صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في النظرية التي ذكرها شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري الذي ذهب إلى أن الشرائط والقيود ترجع دائماً وعادة إلى الواجب، إلى مفاد المادة، ولا ترجع إلى الوجوب ومفاد الهيئة. الأحكام مطلقة وغير مقيدة عامة. استدل شيخنا الأنصاري لهذه الدعوة بدليلين، أو قل ركبها من دعويين ولكل دعوة دليل. الدعوة الأولى ودليلها تقول باستحالة رجوع القيد والشرط إلى الوجوب ومفاد الهيئة، باستحالة ذلك، وهذا مبني على رأيه ورأي المشهور من أن الوجوب اللي هو معنى حرفي جزئي فرد مصداق فيستحيل أن يقيد، لأنه ليس بمطلق ولا عام ولا كلي. والمصنف أجاب عن هذه الدعوة ودليلها بجوابين مضيا في الدرس الماضي. وأما الدعوة الثانية التي ذكرها شيخنا الأنصاري، الدعوة الثانية كانت دعوة في منطوقها إيجابية، يعني قال أن الشرط يعود إلى الواجب ومفاد المادة ومدلول المادة. هذه الدعوة بناها على الذوق العرفي الوجداني، قال أنت ارجع إلى لبك ونفسك ووجدانك، ماذا ستجد؟ ستجد أن القيود والشرائط تعود إلى المادة، إلى مفادها، تعود إلى الفعل الذي تعلق به الوجوب، نعم، إلى الشيء الذي أنت تريده. حلل رحمه الله ذلك وأبرز لنا كيفية رجوع القيود والشرائط إلى نفس الفعل، إلى نفس الواجب، إلى مفاد المادة. نعم، الإكرام الذي يكون مشروطاً بشيء هو الذي يتعلق به الطلب وتتعلق به الإرادة، سواء كان ذاك الشرط داخل تحت اختيار الإنسان أو خارج عن اختياره، وإذا كان داخل عن تحت اختياره سواء كان ذلك الشرط قد طلبه المولى الآمر وأراده مني أو أخذه مفروض الحدوث والحصول والتحقق. الشرط دائما يرجع إلى المراد، إلى ذلك المتعلق، إلى الواجب دائما وأبدا. أنت ارجع إلى نفسك ستجد ذلك. هذا هو الدليل الذي، هذه هي الدعوة الثانية ودليلها، وهي دعوة وجدانية مبنية على الوجدان، تحليلية يعني. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذه الدعوة وعن هذا الدليل بما يلي، يجيب عنه، ويجيب عنه أيضا بالتحليل، ويقول للمصنف، يقول له: كلا ولا، فإننا نجد أن الشرائط تعود إلى نفس الوجوب مو المادة. كيف يمكن أن تحلل لنا هذه الظاهرة وترجع الشرائط للوجوب، للطلب، للأمر نفسه؟ كيف؟ قال قدس سره: إذا كانت هناك مصلحة، وهذه المصلحة هي تامة في المتعلق. نعم، هذا المقدار فلنقبله الآن، نحن نقبله الآن. هناك مصلحة موجودة في هذا الفعل. هو يضرب الفعل، يضرب مثال للفعل وهو الإكرام. لو قال له أكرم أوجب عليه الإكرام. يا إكرام، الإكرام المقيد بالمجيء حينئذ. هناك مصلحة موجودة في الإكرام، وهذه المصلحة تامة، المصلحة تامة. نعم، الأمر المولى يريد الإكرام مو مطلقا، وإنما ذاك الإكرام الحاصل بعد المجيء، الإكرام الحاصل بعد المجيء، تلك الحصة من الإكرام. فالمصلحة تامة في ذلك المتعلق في ذلك الإكرام. نعم، ولكن تارة الطلب والبعث والإرادة لا يوجد ما يمنع عنها أبدا، لا يمنع لا يوجد ما يمنع عن أن الآن يوجد عند الآمر طلب ووجوب وإرادة، الآن فعلا حينئذ سيصدر هذا الطلب وهذا الوجوب، وسوف يريد فعلا الآن من دون قيد ولا شرط. فيقول أكرم زيدا، ولا يوجد مانع أمام طلبه، ماكو ما يمنع من طلبه، وهذا الإكرام فيه مصلحة تامة. إذن لماذا لا يصدر الآن طلبا فعليا؟ لماذا لا يريد الآن إرادة فعلية؟ هذه حالة. فيقول أكرم زيدا، ولكن تارة أخرى صحيح المصلحة موجودة في الإكرام نفسه وتامة في الإكرام نفسه، ولكن طلبه هناك ما يمنع عنه، هناك شيء يمنع عن نفس الطلب ونفس الوجوب، نفس هذا البعث والإنشاء والتحريك، هناك مانع عنه، وهذا المانع عن هذا الطلب لا يرتفع إلا إذا تحقق شرط من الشرائط وهو المجيء، مجيء زيد. وحينئذ المصلحة موجودة في المتعلق، إكرام زيد يشتمل على تمام المصلحة، ولكن هذا الطلب وهذا الوجوب هناك ما يمنع عنه. أنا ما أقدر أطلب من ابني أن يكرم زيد قبل أن يتحقق مجيء زيد، لا أتمكن، هناك ما يمنع عن ذلك الطلب، وهذه الإرادة هناك ما يمنع عنها. هذا المانع متى يرتفع؟ إذا تحقق شرط المجيء، إذا تحقق هذا الشرط المجيء. فإذا المجيء شرط يرفع المانع الذي يمنع عن الطلب، وحينئذ لا أتمكن أن أطلب وأن أوجب قبل أن يتحقق المجيء، لا يمكن لي ذلك. أحسنتم. وبالتالي أنا راح أصدر طلبا مقيدا بمن؟ مقيدا بتحقق المجيء. فيكون الطلب مالتي مو فعلي، طلبي استقبالها، طلبي مستقبلي. يعني أنا بالحقيقة طلبي منك مقيد بالمجيء، وفعلي الآن لا وجوب، فعلا لا وجوب، لا يوجد وجوب. الوجوب يوجد عندما يتحقق المجيء حتى يرتفع المانع عنه. هذا جواب المصنف. يقول المصنف، ولكن هذا الجواب إنما يصح وفق مبنى، وأما وفق مبنى آخر فنحتاج إلى تتمة. المبنى الذي يصح عليه هذا الجواب، ما لو قلنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد للمصالح في نفسها، فيها هي صدور الحكم لابد أن يتوفر فيه مصلحة. نفس الحكم والطلب لابد أن يكون فيه مصلحة. هذا يتم على هذا المبنى. حينئذ نقول أن هناك ما يمنع عن هذا الحكم فلا يصدر من المولى إلا إذا ارتفع المانع، والمانع يرتفع بالشرط. وحينئذ حتى لو كانت هناك مصلحة في المتعلق، المولى ما يصدر الحكم لأن هناك مانع يمنع عنه. والأحكام إنما تصدر إذا كانت المصالح متحققة في صدورها، فلا بد من ارتفاع تحقق الشرط ليرتفع المانع. وأما لو قلنا بأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها، يعني إنما تصدر لوجود مصلحة أو مفسدة في المتعلق، ما له علاقة بعد، ما له علاقة الحكم، لا ننتظر في الحكم نفسه مصلحة، لا ننتظر ذلك أبدا. كل نظرنا إلى المتعلق وما يترتب عليه من ملاكات. فالشارع إنما يصدر الوجوب إذا تحققت، إذا كانت هناك مصلحة في الفعل، ويصدر الحرمة لا لأجل مصلحة في صدور الحرمة حتى نقول هناك مانع يمنع عن هذه المصلحة، لا أبدا، يصدر الحرمة لوجود مفسدة في المتعلق فتصدر منه الحرمة. إنما يطلب المولى، إنما يطلب المولى، تحصل عنده إرادة المولى تمام ملاك هذه الإرادة وجود المصلحة في متعلق هذا الطلب ومتعلق هذه الإرادة. إنما يزجر المولى تمام ملاك هذا الزجر وجود المفسدة في المتعلق. وأما نفس الطلب ونفس الزجر لا يتوقف على مصلحة، وبالتالي نشوف هذه المصلحة هناك ما يمنع عنها أو لا يوجد ما يمنع عنها. بناء على هذا المبنى نحتاج إلى إجابة جديدة، والمصنف رحمة الله تعالى عليه يقول في مقام الإجابة، أقول التالي: أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، هناك مرحلتان للأحكام، هناك مرحلة الواقع وهناك مرحلة الفعلية. مرحلة الواقع هي مرحلة الإنشاء والجعل، المولى في الواقع ينظر ويرى، فما وجد فيه مصلحة ملزمة أوجبه، وما وجد فيه مفسدة ملزمة حرمه، ما وجد فيه مصلحة ملزمة طلبه وأراده، والمفسدة الملزمة توجد زجرا وكراهة عند المولى. هاي في الأحكام الواقعية، تلك الأحكام الواقعية، نعم تلك الأحكام لا تصدر إلا وفق المصالح والمفاسد في المتعلقات. تلك الأحكام لا علاقة لها بالمصلحة في صدورها نفسها، وتلك الأحكام لا تتوقف على شرط إلا على مصالح المتعلقات ومفاسد المتعلقات. وأما المرحلة الثانية من الأحكام، المرحلة الثانية هي الفعلية لا علاقة لها بمصالح ومفاسد المتعلقات. نفس الحكم متى يصير فعليا؟ ما له علاقة بمصالح ومفاسد المتعلقات. الحكم الواقعي صدر لوجود مصلحة في متعلقه ولكنه ليس بفعل، وفعليته متوقفة على شرط، وشرط الفعلية ما له علاقة بمصلحة المتعلق أو مفسدة المتعلق. فعلية هذا الحكم متوقفة على شرط، هذه الفعلية لا تحصل إلا بذلك الشرط. يقول المصنف هذا هم لا تستغرب من عنده، إلى هواي أمثلة، إلى هواي أمثلة، ويضرب لنا ثلاث أمثلة من وجود الأحكام الواقعية التي لا فعلية لها، لا فعلية لها. يذكر موارد الأصول والأمارات. الأمارة دلت على وجوب الجمعة، وما عندك بعد شيء يدل على استحبابها، على استحبابها. حينئذ فعلية الوجوب متوقفة، متوقفة. الأصل دل على شيء معين، على إباحة شرب التتم، وما عندنا شيء يدل على حرمته. الحرمة الواقعية الفعلية، الحرمة الواقعية ليست فعلية، توقفة، معلقة، نفسها مشروطة، مشروطة بالوصول، بعدم وجود مثل هذه الأمارة والأصل. هذا واحد. اثنين، موارد مثال من أمثلة عدم الفعلية، بعض الأحكام الشرعية في صدر الإسلام، فإن النبي لم يبلغها للمسلمين، وإنما كانت هناك تدريجية في التبليغ، مثل شرب الخمر بالبداية ما ذكر لهم الحرمة، مع أنها مجعولة وفقا لنظام المصالح والمفاسد في المتعلقات. فالمفسدة موجودة، المفسدة موجودة هنا، لكن الحكم مو فعلي، فعليته متوقفة على شرائط معينة، على شرائط معينة، على مصالح معينة يلحظها المولى المشرع. هذا اثنين. ثلاثة، بعض الأحكام ثابتة في اللوح المحفوظ فهي مشرعة، لكنها لم تبين للناس إلى زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حين ذاك، حينما يملأ الأرض قسطا وعدلا، يظهر هذه الأحكام فعليتها متوقفة على شرط اللي هو الظهور، على شرط اللي هو الظهور. إذن هذه طبعا، ولا تقل لي أنه في هذا المورد الأخير أصلا لا ثبوت لها، يعني أصلا لم تجعل. الجواب لا، هذا يخالف مفاد الروايات القائلة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لأنه معناه أنه هذا مو حرام، صار حرام في الأزمنة المتأخرة، أن هذا مو حلال، حلال صار في زمن الظهور، في حين لابد هو حلال، ما كان حلالا إلى يوم القيامة هذا حلال كان في زمان نبينا صلى الله عليه وآله، وما استمرت حرمته إلى يوم القيامة نعرف أنه كان محرما في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه موارد المصلحة موجودة في المتعلق، ومع ذلك ماكو فعلية، الفعلية متوقفة على تحقق الشرائط. بعدين يسأل سؤال، يقول إذن حينئذ سنسأل هذا السؤال، شنو الفائدة في أن ينشئ المولى حكما واقعيا لكنه لا فعلية له؟ إذا واحد سألني هذا السؤال، أن ينشئ المولى حكما واقعيا في ديوان الأحكام وليس له فعلية، هذه مشكلة موجودة عند المصنف، راح تجي على كلام المصنف والمشهور اللي يقولون عندنا وجوبات لكن هذه الوجوبات لم تصل إلى مرحلة الفعلية لأنه لم تتحقق شرائطها، بينما عند الشيخ الأنصاري هاي المشكلة ما تجي، لأن الوجوبات متحققة من الأصل، يعني بمجرد أن أنشأ المولى صارت الأحكام كلها فعلية. نظرية الشيخ الأنصاري هذا معناه، الأحكام تصير فعلية من الأول بمجرد إنشائها، وهاي الشرائط كلها هي شرائط مالت المتعلق. بعد هاي المشكلة ما تجي، ما نسأل هذا السؤال، ليش المولى ينشئ فتكون هناك أحكام واقعية من دون أن تكون فعلية؟ ولذلك المصنف يقول أنا أجاوب بجوابين، يذكر الجوابين مالته، هم راح نجيهن إن شاء الله. هذا هو جواب المصنف، جواب المصنف خلاصته. قال: لو بنينا على أن الأحكام تابعة لمصالح في أنفسها، في نفس تلك الأحكام، هذا المبنى لو بنينا على أن الأحكام إنما يجعلها المولى عز وجل لأغراض في نفس الأحكام، لمصالح في نفس الأحكام، لا لوجود مصالح ومفاسد في متعلقاتها، لو بنينا على ذلك حينئذ المولى قد يحكم وقد لا يحكم، قد يحكم إذا وجد أن هناك مصلحة تامة في أن يفعل المكلف، ولا يوجد ما يمنع عن حكمه وأن هناك مصلحة كاملة في أن يحكم. لو وجد أن المصلحة في أن يحكم متحققة حينئذ سوف يحكم من دون قيد أو شرط، ولكن هناك مصلحة في أن يفعل المكلف، لكن لما جاء أراد أن يحكم المولى وجد أن حكمه هذا هناك مانع يحول دونه، هذا المانع منع عن وجود مصلحة في نفس أن يحكم، حينئذ ماذا يفعل المولى؟ ينتظر إلى أن يرتفع المانع يعني حتى يصدر الحكم. خوش ليش ينتظر؟ فليصدر حكما مقيدا ومشروطا بشرط، هذا الشرط إذا تحقق فإن المانع قد زال، زوال المانع متوقف على هذا الشرط، إذن فليصدر الحكم من الآن. ليش ينتظر بعد إلى أن يزول المانع؟ يصدر الحكم فعلا لكن يجعله مشروط بشرط، هذا الشرط إنما يتحقق مع زوال ذلك المانع، فإذا تحقق الشرط يعني زال المانع، إذن هناك مصلحة في نفس ذلك الحكم. هذا بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح في أنفسها. وأما لو بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، قال هنا شوي يحتاج نعدل، نضيف إضافة في البيان في الجواب، كلام ما زال للمصنف رحمة الله. قال الأحكام اللي تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، ترى هاي الأحكام الإنشائية الواقعية الجعلية، هذه هي التابعة، وأما الأحكام الفعلية فلا تتوقف، فلا تكون متوقفة على المصالح والمفاسد في المتعلقات، أصلا ما لها علاقة أبدا. هاي الأحكام تابعة لمصالح في نفسها، وبالتالي قد يكون هناك شرط، قد يكون هناك مانع يمنع عنها، المولى يريد أن يشترط شرطا فيها، هذا الشرط يكون مع زوال ذلك المانع، إذا تحقق الشرط فإن ذلك المانع قد زال. تلاحظون كيف؟ إذن الأحكام الفعلية اللي هي إحنا على صلة مع الأحكام الفعلية يا إخوة، إحنا صلتنا المباشرة مع الأحكام الفعلية، الأحكام الإنشائية الواقعية الجعلية قد جعلت والمولى قد جعلها وانتهى الأمر، أما إحنا صلتنا ويا من؟ ويا الأحكام الفعلية، والأحكام الفعلية ليست منوطة بالمصالح والمفاسد في المتعلقات، لا، هاي منوطة بمصالح في أنفسها. متى يكون الحكم فعليا؟ إذا توفرت مصلحته هذا الحكم بنفسه. خب متى تتوفر مصلحته؟ إذا زال المانع عنه. المانع عنه متى يزول؟ إذا تحققت الاستطاعة التي هي شرط، حينئذ يرتفع عن المانع عن فعلية وجوب الحج. ولذلك لا بد إذن من المعقول جدا أن يأخذ المولى شرط في نفس الحكم، في نفس الحكم. فإذن هذا التحليل الوجداني اللي ذكره شيخنا الأنصاري لا يتم. الشرائط هناك، بلي هناك شرائط مرتبطة بالمتعلقات بالأفعال، ما لنا شغل بها، لكن هناك شرائط مرتبطة بنفس الأحكام، لأن هذه الشرائط تحققها يعني زوال المانع الذي يحول دون الأحكام والذي يمنع عن وجود المصلحة في الأحكام، هسه سواء على البناء المبنى الأول أو حتى على المبنى الثاني. لاحظوا يا إخوان، ترى المبنى الأول والثاني الإجابة عنهما متقاربة لكن مع فارق. إذا بنينا على أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح في أنفسها، الجواب بعد أن هناك مانع يمنع عن هذا الحكم، ولذلك المولى يجعل الوجوب يعني الحكم مشروط بشرط لكي يرتفع ذلك المانع، يعني إلى أن يرتفع ذلك المانع. متى يرتفع ذلك المانع؟ هو زمان وجود ذلك الشرط. هذا وين؟ هذا بالمبنى الأول. المبنى الثاني، لو قلنا أن الأحكام تابعة للملاكات في المتعلقات، نفس جوابنا الأول. يعني شنو؟ يعني راح نقول أن الأحكام تتوقف على زوال المانع، والمانع متى يزول؟ إذا وجد الشرط. لكن وين راح نقولها؟ بالأحكام الفعلية. أما تلك الأحكام التابعة لملاكات في متعلقاتها، تلك الأحكام هي الأحكام الإنشائية الواقعية. وخلي أطبق هذا المقدار، إذا ما عندكم سؤال. قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبًا، هاي الدعوة الإيجابية، دعوة ثانية للمصنف أن الشرائط إذا هذه دعوة الشيخ الأنصاري، أن الشرائط وجدانا إذا حللناها راح نشوفها راجعة إلى الأفعال، إلى الواجب، إلى المتعلق. وجدانا لبا حللها راح تجدها ذلك. ففيه يعني دليل الأنصاري يرد عليه إن الشيء اللي هو الإكرام، المثال اللي راح ضربه المصنف، الإكرام إذا توجه إليه، إذا لاحظه الآمر وكان موافقا للغرض، غرض من؟ غرض الآمر. إذا كان الإكرام موافق للغرض بحسب المصلحة الموجودة فيه، بحسب ما فيه من المصلحة، هذا بناءً على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات أو غيرها، يعني بحسب غير المصلحة، حتى وإن قلنا أن الأحكام ليست تابعة للملاكات في المتعلق، الأحكام لا تتبع الملاكات في المتعلق، سواء قلنا أنها تابعة لأغراض المولى، يعني إذا قلنا أنها تابعة لأغراض المولى في جعله الأحكام، يعني أن الأحكام تابعة للمصالح في نفسها، تابعة لأغراضه هو من دون لحاظ المصلحة في المتعلق، وكان يعني الإكرام موافقا للغرض، غرض الآمر، بحسب ما في ذلك الشيء الإكرام من المصلحة أو غيرها، أو لا توجد مصلحة في الإكرام في ذلك الشيء حتى يوافق الغرض أبدا، وإنما وافق الغرض لأغراض ذاتية له هو يجدها من دون أن تكون هذه المصالح في نفس المتعلقات. أغراض المولى ليست تابعة لمصالح في المتعلقات. كما إذا كان الأمر، هذا كله شرط، هذا كله موضوع القضية. إذا كان الإكرام المتوجه إليه موافق لغرض المولى أيا كان غرض المولى، حينئذ كما يمكن أن يبعث الآمر إليه، إلى ذلك الشيء اللي هو الإكرام، ويطلبه حالا، يبعث فعلا، نفس ترى يطلبه حالا، هاي الواو عاطفة مفسرة، يبعث فعلا إليه أو يطلبه حالا لعدم مانع. ليش البعث والطلب حالي فعلي؟ لعدم مانع عن طلبه كذلك فعلا. لا يوجد ما يمنع عن طلب الإكرام فعلا، لا يوجد، لا يوجد، فيتحقق الطلب بالفعل من غير تعليق على أي شيء. وهذا معناه أن الواجب مطلق، الوجوب مطلق غير مشروط، لعدم مانع عن طلبه كذلك. هذه كذلك لو نراها مرتبطة بما سبق فراح نقول كذلك يعني فعلا معناها حالا، لو نقراها ملحقة، لو نقراها تابعة ومتصلة بما، مرتبطة بما بعدها، كذلك يمكن كن قبل أن نخلي فارزة، لا فرق بينهما. يمكن أن، كما يمكن أن يطلب حالا لعدم وجود مانع، يمكن أن يبعث إليه، يمكن للآمر أن يبعث إلى ذلك شيء الإكرام معلقا، معلقا محالا ليس فعليا، معلق، ويطلبه استقبالا. شنو معنى يطلبه استقبالا؟ يعني على تقدير شرط متوقع الحصول. خب ليش يطلبه استقبالا مع أنه موافق للغرض، مع أن ذلك الإكرام موافق للغرض؟ يقول هذا لأجل مانع، هذا لأجل مانع، هذا تعليل لقوله يبعث إليه معلقا، هذا متعلق بمعلقا، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا الفعلي قبل حصوله، قبل حصول ذلك الشرط. وعليه يتفرع على ذلك، لو كان هناك مانع يمنع عن الطلب الفعلي فلا يصح منه من الآمر إلا الطلب، إلا الطلب والبعث معلقا، إلا الطلب الاستقبالي، البعث الاستقبالي المعلق المشروط المعلق بحصوله، بحصول الشرط لكي يرتفع ذلك المانع، لا مطلقا. يعني لا يصدر منه الطلب المطلق، لا يصدر منه الطلب المطلق، ذلك الطلب ليس بمطلق، كلا ولا، ولو متعلقا بذلك، ولو كان ذاك الطلب متعلقا بذاك بالإكرام على التقدير، على التقدير اللي هو تقدير، اللي هو تقدير المجيء، اللي هو تقدير المجيء، لا مطلقا ولو متعلقا. يعني ما يصير المولى بعد، ما يصير المولى بعد يصدر طلب مطلق ويكون هذا الطلب المطلق مقيد، ويكون هذا الطلب المطلق متعلق بالإكرام المقيد بالمجيء، لا ما يصير، هناك مانع عن الطلب. ما يصير يصدر من المولى طلب مطلق متعلق بالإكرام المقيد بالمجيء، ما يصير، هناك مانع يمنع عن هذا الطلب الفعلي الحالي. إذن لابد أن يكون نفس الطلب مقيد بالمجيء، مو الطلب مطلق وفعلي والإكرام مقيد، لا، هذا المجيء راح يصير قيد لنفس الطلب، فالطلب مشروط ومعلق ومقيد. يعني بعبارة أخرى أن تعليق الواجب وهو الإكرام على القيد لا يرفع المانع عن صدور الطلب بالفعل أبدا، فيصح منه، فيصح منه من المولى الآمر طلب الإكرام. متى يصح منه هذا الطلب؟ بعد مجيء زيد إذا تحقق الشرط. ولا يصح منه من المولى الطلب المطلق الحالي الفعلي للإكرام المقيد بالمجيء، لأن نفس الطلب أكو مانع عنه. طب هذا الجواب، هذا الجواب، وأن القيد راجع إلى الطلب بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها، في نفس الأحكام، في غاية الوضوح، في غاية الوضوح أن المصلحة التي تدعو إلى هذا الطلب هناك ما يمنع عنها والشرط يرفع هذا المانع، وأما بناء على المسلك الثاني على تبعيتها يعني الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به، للمصالح والمفاسد للملاكات في المتعلق بالأفعال في المأمور به في نفس الإكرام والمنهي عنه، فكذلك يعني أيضا في غاية الوضوح أيضا هو واضح كيف، هذا تعليل ضرورة أن التبعية تبعية الحكم للمصلحة للمصلحة في المتعلق للمفسدة في المتعلق، أن التبعية كذلك تبعية الحكم للمصالح والفاسد في متعلقاتها إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية يعني بما هي إنشائية، بما هي إنشائية لا بما هي فعلية، لأن أكو مرتبتين للأحكام، مرتبة الإنشائية والواقعية ومرتبة الفعلية، وهذه التبعية في تلك المرتبة. لأن الأحكام، لأن الخطابات من تجي الخطابات تحكي لك عن منه، راح توضح لك الأحكام الواقعية الإنشائية، وهناك شرائط هذه الشرائط تتوقف عليها فعلية تلك الأحكام الواقعية الفعلية الإنشائية، تلك الأحكام الواقعية الإنشائية لا تصير فعلية إلا بتحقق الشرائط. وين نظام المصالح والمفاسد؟ وين موجود؟ يعني يا هو الحكم الذي لا يصدر من الشارع إلا إذا كانت هناك مصالح ومفاسد في متعلقه، من هو الحكم؟ الواقعي الإنشائي مو الفعلي، الفعلي يتوقف على مو على المصلحة في متعلقه، وإنما يتوقف على تحقق شرائطه، تحقق الموضوع الخارجي، استطاعة الزوال المكلف وهكذا القدرة. لاحظوا كيف تفسير المصنف يقول تلك الأحكام هي المتوقفة دون هذه دون الفعلية. شلون أعرف فعليتها من الخطاب بعد؟
تحقق الموضوع.
أحسنتم، اللي هو الشرط، الجزء الشرط جزء الموضوع، الشرط جزء الموضوع، الاستطاعة جزء موضوع الحج، وجوب الحج جزء موضوع وجوب الحج والاستطاعة. قال فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام، وقال ضرورة أن التبعية كذلك تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية يعني الإنشائية لا بما هي فعلية، حينئذ يريد يجيب لنا أمثلة على تخلف الفعلية عن الإنشاء والجعل. قال فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام الواقعية الإنشائية غير عزيز. ثلاث أمثلة. أولا كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها، على خلاف الأحكام الواقعية الإنشائية، إذا كان الواقع هو وجوب صلاة الجمعة لكن دلت الأمارة على استحبابها، دلت الأمارة على استحبابها، الواقع كان هو حرمة التتن لكن دل الأصل اللي هو البراءة على إباحته، راح تبقى تلك الأحكام اللي هي وجوب الجمعة وحرمة التتن حبيسة مرحلة الواقعية والإنشائية ولن تصل إلى مرحلة الفعلية، بل لا تصل. هذا مثال، هذا المثال الأول، هذا واحد. اثنين وفي بعض الأحكام في أول البعثة، المثال الثاني، يا أخي هناك أحكام لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين من أول يوم، وإنما بالتدريج كان يذكرها، مثل حرمة شرب الخمر بالتدريج ذكرها لهم مع أنها كانت مشرعة منشأة مجعولة، فإن الخمر حرام من أول يوم حتى قبل أن يخبرهم رسول الله بذلك. إذن أكو تشريع وأكو إنشاء وأكو حكم واقعي لكنه لم يكن فعلي لأنه لم يصل لم يبلغ إليهم، هاي اثنين. المثال الثالث بل إلى يوم القيامة، يعني بعض وفي بعض الأحكام إلى يوم القيامة. هذا ترقي عن المورد الثاني. المورد الثاني إلى يوم القيامة، أحسنتم، في إلى يوم القيامة القائم صلوات الله وسلامه عليه. المورد الثاني كان أكو تخلف بين الإنشاء والفعلية في بعض الأحكام في أول في 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 صدر الإسلام، لكن في المورد الثالث هذا التخلف موجود في بعض الأحكام إلى أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل إلى يوم قيام القائم، يعني وفي بعض الأحكام إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه. مع أن قد تقول هاي الأحكام اللي هي في زمان الحجة لم تكن موجودة قبل ظهوره أصلا، لم تكن مشرعة، لم يكن لها ثبوت قبل الظهور، مو هي كانت ثابتة لكنها لم تكن فعلية، لا هي غير موجودة غير منشأة. أجيبك كلا هي منشأة، كلا هي منشأة، وإنما تصل إلى مرحلة الفعلية في زمان الظهور، لأنه هو الذي يظهرها للمسلمين آنذاك. على أي أساس؟ على أساس هذه الروايات التي مفادها أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، فما كان حلال إلى يوم القيامة نعرف أنه من زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان حلالا، وما كان حرام إلى يوم القيامة حتى في زمن الظهور نعرف أنه حرام من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، مع أن حلال محمد حلال إلى صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ومع ذلك إذن زمان ظهوره عليه السلام هو زمان الفعلية وليس زمان الإنشاء والثبوت الواقعي. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك ليش ما صارت فعلية؟ لماذا لم تبلغ إلى ذلك الزمان؟ ومع ذلك مع أنها كانت منشأة وواقعية وثابتة في اللوح المحفوظ، ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، يعني كان هناك مانع يمنع عن تبليغها، هذا المانع يرتفع بظهوره صلوات الله عليه، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، والدال على أن هناك أحكام، هذه الأحكام غير معلنة إلى وقت الظهور، إلى زمن الظهور، هي مخزونة عنده صلوات الله عليه باقية إلى يوم الظهور. خب فإن قلت هذا إشكال قد يريده شيخنا الأنصاري، خب شنو فائدة أحكام منشأة غير فعلية؟ فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، إذا لم يكن المنشأ بهذا الطلب والوجوب طلبا فعليا، هذا الخطاب اللي جانا، إذا الوجوب مو فعلي خب لماذا أنشئ الحكم؟ إذا لم يكن المنشأ طلبا فعليا وبعثا حاليا، قلت جوابين، عندي جوابين على هذا التساؤل. الجواب الأول أنه هذه مسألة عرفية، إذا فد واحد يريد يوجب كل الظروف هم قائمة، هو يريد يوجب شيء بعد أسبوع، هو هم موجود والظرف كله متاح له، ما عنده سفر، زين المأمور الشخص الموجه إليه الخطاب هم موجود ماكو مانع، إذن لا يمنع عن إصدار الخطاب والأمر والطلب في حينه شيء، هو ينتظر ماكو داعي يستعجل ويصدر الخطاب من الآن. أما لو وجد أن هناك مانع سيمنع عن إصداره الخطاب آنذاك، مانع يمنع عنه، هو ما موجود أو هذا المأمور المخاطب ما موجود، حينئذ فليصدر الخطاب من الآن ويقيده بشرط هكذا. يقول له في اليوم الفلاني راح يجيك ضيف، إذا جاءك الضيف وجب عليك أن تفعل كذا. زين أنت أخو أنا ما موجود بعد، أنا مسافر في ذاك الوقت، هذا أمر عرف. في الأمثلة الشرعية من هذا القبيل، في الأمثلة الشرعية من هذا القبيل، فإنه اللي يوصل الأحكام الشرعية من هو؟ المعصوم هو الموصل للأحكام الشرعية، المبلغ لها. المعصوم مو دائما متاح، حتى في زمن ظهوره غير متاح دائما، فضلا عن زمان غيبته فإنه غير متاح دائما، والناس ما عندها أهلية أن تتصل بالسماء مباشرة حتى تأخذ الأحكام، فإن هناك مانع يمنع عن إيصال الأحكام، فليوصلها، فلنوصلها بهذا النحو ونقول بهذه الطريقة. المولى عز وجل يوجب من الآن يذكر الوجوب، لكن هذا الوجوب معلق مشروط بشرط استقبالي. هذا جوابه رحمة الله تعالى عليه الأول. قال: قلت كفى فائدة له للإنشاء الفعلي، الإنشاء الفعلي، لكن المنشأ مستقبلي، أن يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط عندما يتحقق شرطه، بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد، بحيث هذا الخطاب الآخر الجديد لولا بحيث هذا الخطاب عفوا السابق الذي صدر سابقا لما كان فعلا متمكنا من الخطاب. هناك مانع يمنع عن الخطاب حين حصول الشرط، بحيث لولاه لما كان لولا إنشاء الطلب من الآن ينشئ، لكن الطلب المقيد بالشرط، لولا ذلك الإنشاء لما كان فعلا حين حصول الشرط متمكنا من الخطاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: خب، المكلفين على أنواع، بعضهم الاستطاعة حاصلة عند الخطاب، بعضهم ما حاصلة، خب ماذا يفعل؟ هل يصدر خطابا بوجوب الحج فعلي، بوجوب فعل الحج على الجميع؟ هذا خلاف فرض تعلق الحج، اشتراط الحج بالاستطاعة، هذا واحد. خب إذا أصدره فعليا من دون أخذ شرط الاستطاعة، خب حينئذ ماذا يفعل؟ الحل الأمثل اللي أمامه أن ينتظر كل واحد من المكلفين يستطيع يبلغه بأنه أنت وجب عليك الحج. هذا ليس بالأمر العقلائي، هذا ليس أمرا عقلائيا. إذن ماذا يفعل؟ يصدر حكما، هذا الحكم مقيد بشرط الاستطاعة، فمن كان متوفرا عليه كان الحج فعليا فيه، ومن لم يكن متوفر فالحج لا يكون فعليا عليه، ولا بد أن ينتظر تحقق شرط الاستطاعة فيه. هذا الجواب الثاني، مع شمول الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك، مع كونه واجبا مشروطا عندما يكون الوجوب في هذا الخطاب مقيدا، مع شمول الخطاب كذلك عند أخذ شرط وقيد للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، يعني الوجوب راح يصير فعلي بلحاظ هذا الشخص المتوفر على الاستطاعة، هذا وجوب فعلي، فيكون بعثا فعليا ووجوبا فعليا بالإضافة إليه بالنسبة له إلى هذا الواجد للشرط، ويكون تقديريا، الوجوب تقديري مو فعلي، تقديري بالنسبة إلى الفاقد له للشرط اللي مو مستطيع، يعني نقول لو استطاع وجب عليه الحاج، فتدري شنو معناه؟ يعني حصل المشرع فائدتين من هذا الإنشاء الذي صدر منه فعلا وعلق الوجوب فيه على شرط. أولا المتوفرين على الشرط الآن وجوبهم فعلي، والفاقدين للشرط عد وجوبهم الآن تقديري، لكن إذا تحقق فيهم الشرط يكونوا فعليا، خطاب واحد ويخلص روحه من أي شغلة أخرى. فافهم وتأمل جيدا. يقول ترى المطلب بحاجة إلى تأمل وفهم وتأمل لكي تفهمه. هذا هو تمام الكلام في دفع أدلة الشيخ الأنصاري. إذن الشيخ الأنصاري قل له دعويان، قل له دليلان، قل له وجهان على ما ذكره. الشيخ الأنصاري قال الشرائط كلها تعود إلى الوجوب، عفوا الشرائط كلها تعود إلى الواجب، الوجوبات ما بيها شرائط، والوجوبات من حين إنشائها هي فعلية. واستدل لذلك بوجهين بدليلين. الأول قال هذا مستحيل أن تعود إلى الوجوب، لأن الوجوب هو مدلول للهيئة، ومدلول الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي فغير قابل للتقييد والاشتراط. هذا واحد. والثاني أمر وجداني، الرجوع إلى الواجب أمر وجداني، أنت بس حلل راح تشوفه صحيح. سيد الخوئي رحمه الله يقول ترى أكو وجه ذكره صاحب الكفاية في أثناء كلامه، عندما أجاب صاحب الكفاية عن الوجه الأول والدليل الأول والدعوة الأولى للشيخ الأنصاري، بعدين جاب إن قلت قلت. تذكرون الوجه اللي ذكره وقلت لكم ترى هذا وجه ثالث يصير ليش يمكن أن يصلح لدعوة الشيخ الأنصاري، وهو أنه إذا الإنشاء صدر فعلا، وقلنا أن هناك شرط للوجوب لا يتحقق الوجوب قبل تحقق الشرط، هذا معناه التفكيك بين الإنشاء اللي صدر الآن وبين المنشأ اللي هو الوجوب، فإنه لن يتحقق قبل تحقق الشرط. صاحب الكفاية قال هذا تفكيك، إن قلت أن هذا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، ولا يصح التفكيك بين الإنشاء والمنشأ كما لا يصح في التكوينيات، لا يصح في الاعتباريات. في باب الاعتبار التكوينيات لا يصح التفكيك بين الإيجاد والوجود، الكسر والانكسار، كذلك في مقامنا لا يصح التفكيك. ثم أجاب عن ذلك قال بل لا بد من التفكيك. سيد الخوئي رحمه الله يقول هذا من أحسن الوجوه لدعوة الشيخ الأنصاري، وهذا يحتاج إجابة وتدقيق، هذا يحتاج، هو ما يقبل على جواب نفس المصنف رحمه الله على جواب صاحب الكتاب. ترى هذا وجه قوي لما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله.